قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
تشاهدون الآن فتح الباري مع الدكتور مازن السرساوي.
لهي ضرك يا بخاري يا نجم أسفار الليالي، من فيك جادل أو يمالي، حدث وأخبر لا تبالي، والله يفتح وهو بالي. لله ضرك لله ضرك لله ضرك يا بخاري.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ولازلنا وإياكم وقوفا عند كتاب الإيمان، ولا يزال حديثنا موصولا مع قول المصنف رحمه الله تعالى: باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. حدثنا عبد الرحمن ابن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكر فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال: أرجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وهذا الحديث قد أوشكنا أو قد انتهينا بالفعل من شرح ما يتعلق به، من ما يتعلق برجاله وفقه، وبقيت بقية يسيرة في آخرة تتعلق بشيء من معناه، وهو هذا الحوار الذي جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر رضي الله تعالى عنه. هذا الحوار الذي انتفع به أبو بكرة جدا في حياته، فاحتاط لدينه ولنفسه، وابتعد عن أمر الدماء تماما، وذهب إلى القول الذي يقول أنه لا يدخل الفتنة على أي حال، ومن جاءه يريد قتله لا يدافع حتى عن نفسه، لا يرفع سيفا في فتنة أبدا. وهذا كان قولا لبعض الصحابة، ورد مثله عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعن غيره من الصحابة، هو قول قليل منهم يعني. وذهب جماعة من الصحابة إلى جواز الرد عند خوف القتل، من جاءه يريد أن يقاتله إذا جاءه باغ جاز له أن يرفع عن نفسه. وهناك من ذهب من أهل العلم، وهذا رأي الجماهير منهم، إلى وجوب رد أهل البغي وأهل الفتن، وعلى هذا كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جرى في هذا الحديث حوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه، يدلنا على مدى تلك السعة التي كان يعامل بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وكيف كان يربيهم على الفهم والعقل، لأن هذا الدين يحترم العقل، لكن يضع العقل في محله الصحيح، لا يرفعه فوق النقل ولا يلغيه بالكلي، إنما محل العقل السليم أن يكون بعد النقل الصحيح. ولا يمكن أبدا في دين الإسلام أن يتعارض عقل ونقل، إذا صح النقل وكان العقل عقلا صريحا صحيحا يعني أيضا، فلا يمكن أن يتعارضان، أن يتعارضا أبدا، لا يتقاطعان على الإطلاق، إنما يتوازيان يمشيان معا يعني. ولهذا ألف شيخ الإسلام أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابه الماتع الذي لم يصنف مثله، درء تعارض العقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل، ردا على بعض فرق المتكلمين ممن يقدمون العقل على النقل عند التعارض. وطبعا لا يمكن كما قلت أن يتعارض عقل صريح مع نقل صحيح، لا بد يكون هناك إشكال، إما أن يكون النقل النص غير صحيح، أو يكون العقل هذا عقل غير صريح، عقل فيه خطأ، فيه شبهة، فيه سوء فهم للقضية، عدم تصور للأمر. وشيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية قد أشبع هذا الباب إشباعا لا مزيد عليه، ولم يأتي أحد بمثله في كتابه هذا الذي جاوز 10 مجلدات في شرح وتجلية هذه النقطة وإثباتها على طريقة أهل السنة والجماعة والرد على المتكلمين من كلامهم ومن مذاهبهم، فأربى على الغاية وجاوز ما يريده المريد رحمه الله تعالى. فالإسلام دين يقوم أيضا على العقل، العقل فيه له مقام، لكن كما قلنا يأتي الإشكال عندما يقدم العقل على النقل، أو يظن بالعقل للتفرد بإدراك الحقيقة دون النقل، فترى بعض من لا يعقل وإن كان يظن نفسه عاقلا لكنه جاهل جاهل مركب، يقدم العقل على النقل، إذا جاءه نص من نصوص الشريعة لم يستوعب يلغي فورا، فيجعل عقله هو الحاكم، عقله فقط كما. وطبعا لا يخفى على الناس، أعني عقلاءهم على الحقيقة، أن تقديم العقل، أن تقديم النقل على العقل ضرورة لا يستقيم في الأفهام غيرها، إذ لو قدم العقل على النقل فأي عقل يقدم؟ عقل من؟ عقل المتقدمين أم المتأخرين؟ وكل يزعم أنه أحرى بالفهم وأشد تحصيلا للمراد وأشد إدراكا للمسائل من صاحبه، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، إذا اشتبكت دموع في جفون تبين من بكى ممن تباكى. فأي عقل ذلك الذي يرجع الناس إليه؟ جماعة الطعين الأيام دي منكروا السنة، من يسمون أنفسهم بالقرآنيين وهم في الواقع يعني علمانيين، هم لا هم إلى القرآن ولا هم إلى السنة، هم افتركوا كل شيء، لكن القرآن هذا يعني مجرد يعني كوبري يريدون أن يمروا من عليه، أو جسر يعني يمرون من فوقه لهدم السنة، ثم في الآخر سيلقونه في اليم هو الآخر، لأنه لا يستقيم بدون السنة القرآن. يزعمون في نقضهم للسنة في هذا النقد الهزيل أنها تخالف العقل، أي عقل ذلك؟ هذا يدل دائما على قصور عقولهم. يعني حتى بعض الإخوة معطيني هذا التصريح الذي صرح به ذلك الهالك الضال الهارب الذي ليس له من اسمه أي نصيب، المسمى الذي سماه أبوه أحمد صبح منصور، الذي يزعم أن هو جالس هناك في مخبئه عند أسياده في أمريكا، يقول صحيح البخاري يتناقض مع الإسلام ويمتلئ بالعداء لله تعالى ورسوله الكريم، بل ويطعن في رب العزة وفي شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. إيه الكلام ده؟ يعني طبعا هذا كلام كما يقال يكفيك من شر سماعه، هذا كلام لا يستحق أن يسمع أصلا، لكن إنما في زمان الآن صار للأسف لكل صخرة في الحي لاقطة، وبقى كل واحد تافه يجد من يسمع له من أمثاله التافهين، صار البيان أمر واجب، لا سيما عند كثير من العامة من لا يدري الفرق بين الشحم والورم. على حد قولي الطيب، أعيدها نظرات منك صادقة، أن تحسب الشحم في من شحمه ورم، في واحد دائما يستثمن ذا ورم، يتذكر الورم هذا شحم، ويعني هذه صحة شحم، هذا مرض، هذا الشحم الذي في بعض الناس يبقى نتيجة يعني أمراض والعياذ بالله، مش صحة، دليله مرض لا دليل، لا دليل صحة. فهذا الهالك المتناقض الداعي الذي يتكلم ويصف كتب السنة بهذا الوصف، يقول البخاري يتناقض مع الإسلام ويمتلئ بالعداء، يعني دعوة فارغة، طبعا دعوة واسعة جدا. طب بناها على إيه هذا الأحمق؟ بناها أن البخاري بيتكلم ويطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، وإن البخاري جمع كتابه بعد النبي صلى الله عليه وسلم بقرنين من الزمان، وجمع فيه أحاديث كثيرة جدا وبعثرها بعثرة في كتابه حتى يخلط السمن بالعسل. تكلم عن مين داود؟ هذا لو تكلم بهذا الكلام عن ابن أبي عن نبي عن عبد الله بن أبي بن سلول ربما صدق، وهتلاقي هذا الهالك لم يتكلم قط عن ابن سلول هذا بشيء. لو تكلم هذا الكلام عن قلت سيهر مثلا أو عن مارجليوس أو عن شاخ أو واحد من هؤلاء سلة السوء، هؤلاء ممن دمروا عقول الأوروبيين وأفهموهم الإسلام على نقيض على نقيض، وشوهوا تاريخ الدراسات الإسلامية هنالك في أوروبا، وضحكوا على جميع الدارسين هنالك ممن لا يفهمون شيئا، لو قال هذا الكلام في أمثال هؤلاء المتهمين على الإسلام لكان له وجه من الصحة. لكن لا يتكلم في هؤلاء بشيء، بل يقدسهم ويرضى عنهم وينقل كلامهم ويعيش على فتات موائدهم النجسة، ثم يتكلم هذا الكلام في البخاري الذي أصدقت الأمة على قبوله. فطبعا يعني هذا ضرب من الخذل، وهذا رجل ناصح صخرة يوما ليوهنها فلن يضرها ويوهي قرنه الوعل، سينكسر قرن هذا هذا الوعل الغر الذي ينطع في جبل لا يستطيع أن يزحزحه من مكانه ولو شعره. طبعا هذا الصوت النشاز الذي يسر الآن وتجيبه أصوات شتى من الشرق والغرب كلها كالغربان مختبئة في جحورها وكالخفافيش لا تظهر إلا في الظلام فقط، على حين اتفاق بينهم أو غير اتفاق جمعهم السوء، يعني كلهم يظهرون في وقت واحد، يظهر شخص من هنالك وشخص من ها هنا وشخص من هنا، وكلهم ينسجون على نفس المنوال ويغنون بنفس هذا النغم النشاز، حتى يظن بعض من لا يعقل بعض من لا يدرك الأمور أن لا ده فلان ده مش كلامه لوحده، ده كلام الهالك جمال البنا والهالك عدنان الرفاعي والهالك محمد شحرور والهالك محمد أركون والهالك واخذ بالك العشماوي، وهذه الأسماء التي ستلقى كلها إن اليوم أو غدا في مزابل التاريخ كما ألقي من كان خيرا منهم في طريقتهم وأشد علما منهم بها. فلما يسمع الغر ما يعرفش الموضوع هذه الأسماء تتردد أمامه، كل هذا كلام يقال هنا من أمريكا ويقال مثله من الشام ويقال مثله من هنالك من المغرب ومثله من سوريا ومثله من مصر، قد يظن من لا يتابع طريقة كلام أهل العلم الربانيين هذا الكلام حق، لأنه بيتكرر بتقال هنا وهنا وهنا وهنا، وكلهم تفلوا في أفواه بعضهم البعض كما يقول بعض العامة، يعني هذا الكلام تفله بعضهم في فم بعض، فهم يكررون هذا التفل الماسخ وكلهم ينزع من مستنقع واحد، ما فيش حد يجيب بذيه، كلهم عالة على كلام أعداء الإسلام، وهذه البضاعة بضاعة رديئة موجودة عندنا نعرفها ويعرفها أهل العلم، يعرفونها منذ عشرات السنين وملقى على ملقى في مزابل التاريخ هنا وهناك ولا يأبه بها أحد ممن يعقل. لكن اليوم كما قلت لأنه قد ظهر لكل ساقطة في الحي لاقطة، وأصبح كل فكر فسل وكل قول هزل، يجد من يطبل له ويصفق في زمان كثر فيه الشذوذ، وصار بعض الناس إنما يعجبه أن يذكر ولو باللعن، كذلك الرجل الذي وقف على شفير زمزم وبال في زمزم فلامه الناس وأقبلوا عليه يعني يزجرونه ويدفعونه، وقال ويلك ما أردت إلى هذا، فقال أردت أن أذكر ولو باللعن، أنا عايز أتعرف عايز أشهر، ما حدش عارفني، أنا كما قلت مرارا قبل ذلك ده راجل فاشل في تخصصه، كلهم فاشل في اختصاصهم، ما في واحد منهم عليه الطلع أو نافع، يعني كلهم إن كان طبيب ولا مهندس ولا دكتور كان فاشل وما عرفش يعمل حاجة في تخصصه بالوجه الحق، فعايز يظهر على الناحية الثانية، عايز يظهر في حاجة تانية، فإيه اللي ممكن يظهر عليه والناس هتهتم به، ودوائر الاستشفاء تصب الله وتصفق تعطيه بسخاء، طعن في الإسلام وشتم البخاري ومسلم وشتم كتب السنة، أول ما هينطق هتأتيه الدولارات تجري على قدم وساق، وسيفتح له في الجامعات الأوروبية وسيعطى كراسي التدريس هنالك ويستضاف في أعرق الجامعات، ويقال هذا المفكر المستنير مفكر إسلامي كبير وهكذا، فيعجب ويصدقون أنفسهم بعد حين، ثم يأتون يتكلمون بهذا الكلام الذي ما سبقهم إليه أحد إلا أمثالهم من الطغاة. فطبعا إحنا لسنا في حاجة صراحة إلى أن نقف كثيرا مع هذا الغثاء، لأن الكلام ده كلام ما له أي دليل، الناس بتكلم بكلام عام زي كده، واحد بالضبط راح مثلا أمريكا اتسرقت محفظته في محطة أمريكا، فراح كده راجع قال أمريكا كلها حرامية، طبعا مش ممكن حد يطلع رد عليه، لو طلع رئيس أمريكا قال والله في واحد طلع وقال أمريكا كلها حرامية وهنرد عليه، مش هيحصل، لأنه هذا كلام كلام فارغ ما له معنى. يعني إيش الحجة أنهم كلهم حرامية في نظره؟ إنه هو سرق واحد حرامي، ولا واحد ضحك عليه، ولا واحد فهمه غلط، فرايح يعطي أحكامها كذا عامة وأحكام جزافية. ولهذا نقول لهؤلاء الأشخاص دعوكم من العمومات، سيبوكم من الكلام العام، من البخاري كذاب، وان البخاري وان هذا مخالف للعقل، وان انتم بتدافعوا عن شخص، وهذا الكلام شنسنة نعرفها من اخذها، معدونا من الكلام دوت. وحاتولنا كده نموذج نبحثه مع بعض، لو انتم بتفهموا اصلا او ناويين تفهموا، لو ناويين تفهموا وعايزين تفهموا او تقدروا تفهموا، حاتوا نموذج تزعمون انه غلط او يطعن في النبي كما تظنون او يخالف الاسلام، ونحن نريكم وجهه وكيف يفهمه اهل الفهم، حاشاكم أن تكونوا منهم يعني. فإن لم تكونوا فلوموا أنفسكم، وكم من عائب قولا صحيحا وأفته من الفهم السقيم. يا ما ناس بتعترض غلط، مثل هذا الأعمى أعمى البصيرتين أبو العلاء المعري، لما نظم قوله الساقط قال يد بخمس مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع ديناري، تحكم ما لنا إلا السكوت له، وأن نعوذ بمولانا من النار. أبو العلاء بيقول يعني هذه اليد التي انقطعت لو شخص قطعها لآخر يدفع دية 500 دينار ذهب، لو هذه اليد هي التي يدفع فيها الآن 500 دينار ذهب، لو أنها سرقت ربع دينار تقطع، فكيف تكون ب500 دينار من لحظة ثم تصير الآن بربع دينار؟ ثم كأنه يعني يتظاهر بالعقل، وإنه طبعا يعني الكلام ده ما يدخلش دماغ حد، فبيقول طب هنعمل إيه؟ تحكم ما لنا إلا السكوت له، وهنسلم بقى لربنا وخلاص، يعني كلام مش نافع، إحنا إيه هنجامل ربنا يعني ونقول له خلاص هنعديها. تحكم ما لنا إلا السكوت له، وأن نعوذ بمولانا من النار. طبعا هذا يدل على غباء وجهل، لأن هذا كلام من لا يدرك المعاني ولا يعرف الحقائق، هذا كلام من يقيس البعر على الدر، ومن يقيس الذهب على التراب، في فرق طبعا. الإيد كانت في 500 كان لها معنى، كان لها ثمن، كان فيها قيمة. ولهذا رد عليه بعض الموفقين قائلا عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. بقول له يا جاهل يا مغفل، لما كانت أمينة كانت ثمينة، كانت ثمنها غالي، كانت يد أمينة، ولهذا كانت قيمتها 500 دينار، ولما خانت وأصبحت يد لص هانت، ما عاد لها كرامة، ولهذا أصبحت بربع دينار، ومنها كثير متلو ما حد يشيل. ولهذا نظم القحطاني في هجاء أبي العلاء أبياتا مما قال فيه: تعس العمي أبو العلاء فإنه قد كان مجموعا له العميان، ولقد نظمت قصيدتين لهجوه، أبيات كل قصيدة 200. محمد القحطاني نظم في هجاء أبي العلاء المعري بسبب هذا وغيره 400 بيت من حر اللفظ وشريف المعنى، وهو يستحق، لأن هذا يدل على غباء، ده مش اعتراض عقلي ولا حاجة، إن هو لو سأل لعلم، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإن شفاء العي السؤال يسأل، وهؤلاء المتكلمون بباطل قبل ما يلقم في جعبته الرديئة يسأل أهل الذكر، مش هم بيتكلموا باسم القرآن، والقرآن بيقول لهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هم لا يعلمون، فيسألون أهل الذكر أولا، فإن لم يجيبوهم بحجة ومنطق وبنظائر يجدون مثلها في كتاب الله عز وجل فليردوا، يردوا كلام عندئذ بمنطق وحجة، لكن هكذا كلام الجزاف الذي لا يعجز عنه أحد، أي حد يطلعوا له أي حاجة وخلاص. فيعني ويقول لك وعامل كتاب اسمه معرفش اسمه السهم الهاري في البخاري، هذا السهم الهاري في كبده هو ليس في البخاري، البخاري لا يصيبه سهم، والبخاري ما ليس معصوما عندنا، هذه نقطة مهمة جدا، لا يحسبن أحد أن البخاري الصحيح بشر يخطئ ويصيب، وقوة كتاب البخاري مش لأنه تصنيف البخاري بس، لا، هناك نقاط يغفل عنها هؤلاء الجاهلون، لأنهم ما جاءوا البيوت من أبوابها، لما دخلوا من الشبابيك وتصوروا، لكن البخاري يستمد قوته من إجماع الأمة عليه، أجمعت الأمة التي تجتمع على ضلالة ويجمعها معصوم على صحة هذا الكتاب، إلا أحرفا يسيرة، بعض العبارات وبعض الألفاظ جرى فيها نزاع بين البخاري وأمثاله من العلماء الكبار، نزاع معتبر، وجهات نظر معتبرة يعني، ولو حد اتكلم في واحد من هذه الاحاديث ماشي نتكلم معاه فيه ونناقش وناخد ننزل في الكلام ها، لكن هؤلاء مش بيتكلموا في هذه الاحاديث اللي فيها كلام، اللي هي كلها كم حديث دي، واللي خلاف فيها مش في صحتها، ده في بلوغها اعلى الصحه وهناك ما يغني عنها في الصحيح. لا، ده بيتكلموا في كل حاجه، في اي شيء لا يعجب عقولهم هو يجيب الحديث من اول من غير ما يتكلم على الحديث كده، يدخله على دماغه، دماغه اللي هي ما فيهاش اي حاجه، لا فيها علم ولا فيها قواعد ولا فيها نور الهداية ولا فيها الرضا ولا فيها ابتغاء الحق ولا فيها انصاف ولا فيها حاجه، فيها حفنه من الدينارات والدولارات مدفوعه له ليقول هذا الكلام. ده واحد مدفوع له، وده امر لا يخفى على احد، يعني كلام فيه، هذا الكلام فيه ضرب من هذا الكلام فيه ضرب يعني من الاعاده، كلام معروف ومتفق عليه ولا ينكرونه، يعني احوالهم الان وما هم فيه بالذات هذا الضال، مقامه الان في تلك في امريكا الان في قصر المشيد، وتلقيه هذا الدعم الضخم من هنا، وتدريسه في جامعات امريكا على ايه الفكره، يعني ايه ماذا قدمه هو للدراسات الاسلاميه، يعني عمل ايه؟ ما فعل شيئا، انما يقدم لهم هذا الغثاء يتكلم بما يريده اعداء الاسلام وخلاص. الراجل باع واشترى من زمان، مش من النهارده، من 20 سنة باع واشترى. فالعجب كيف لا يستحي هذا الجريء على الله عز وجل، ويظن ان الناس نسيت مصائبه ونسيت حاله وقصته، فياتي يتكلم كانه باحث. باحث ايه؟ انت مش باحث، انت باحث عن المال وعن الشهره فقط، لكن العلم مالكش فيه اطلاقا. ده كلام ما فيه قولان. وارنا، واي معروف ان اي حد يتكلم في اي فن بيحتكم لاهله مش بيحتكم لهواه. فهذا الرجل ينبغي ان تغسل منه الايادي ولا ينظر لها. المصيبه بقى الكبرى ان يجي بعض الناس للأسف يعني يتولى بعض الطرق الصوفية ويكرر هذا الكلام، نفس النمط نفس النغم الفاسد. هذا الراجل ده اللي طلع وقال برضو إن كتاب البخاري مش عارف عايز يتنقى وعايز يتعمل، والله هؤلاء القوم ما يعرفوا شيء عن البخاري، وأنا أقولها بكل ثقة وأتحداهم جميعا من أولهم إلى آخرهم قديمهم وحديثهم، ولو جمعوا كلهم في صعيد واحد لما وقفوا أمام الحق لحظة. هم كلهم لا يعرفون عن البخاري ولا عن منهجه ولا عن تصنيف الكتاب ولا عن شيء من قصة حاله ولا حال تاريخ السنة المشرفة هذه الحقبة شيئا على الإطلاق. هؤلاء كلهم عجم يسمعون عنه سماعا أو قرأوا كلاما مبتورا، وما عندهم وقت هم يفهموا ويعودوا يسمعوا، ما درسوا، فبيتكلموا بلهم عايزينه، على حد ما قال القائل: أتانا أن سهلا ذم جهلا أمورا ليس يدريهن سهل، أمور لو دراها ما قلاها ولكن الرضا بالجهل سهل. الشاعر بيقول: أتانا بلغنا أن سهلا ذم جهلا أمورا ليس يدريهن سهل. ده سهل، ده راجل مش عايز يتعلم حاجة، راجل جاهل وقاعد في بيتهم، لا راح يتعلم ولا أرى ولا سهر ولا تعب نفسه في حاجة خالص، وتقال له كده البخاري، البخاري ايه بتاع ايه، احنا احسن من البخاري كده، يعني من غير اي حاجة. ايه انت مستني بس نفهمك، قال لك بخاري ايه بتاع ايه، واخذ يذمه في البخاري ويذم في علوم الحديث ويذم في علم الرجال ويذم في علوم النقل التي أثنى عليها أعداء الإسلام. بعض المنصفين منهم لما درستها بحق قال: ليفخر المسلمون بعلم حديثهم ما شاءوا، ما بيخرش المية فعلا وصدق. فأتانا أن سهلا ذم جهلا أمورا ليس يدريهن سهل، أمور لو دراها ما قلا، حاجات لو عرفها كان مسك فيها بدو أسنانه، كان قاعد يتعلم، لو هو فعلا درس هذه المسائل كانت أخذت بقلبه ولبه، لو كان إنسان صافي القلب منصف جاي يتعلم مش جاي يلقي شبه ويجري عشان ما تفوع له، لو راجل جاي يتعلم بجد كانت هذه الأشياء أثرت قلبه كما أثرت قلوب الكبار من قبل والجهابيذ. فمن في الدنيا مثل علماء الحديث وعلماء الأمة على الإطلاق وعلماء الإسلام قطبة، علماء التفسير والفقه والأصول والشريعة، كل هؤلاء أقروا بهذا الكلام. ولهذا لا ترى هؤلاء الطغام الأرذال، هؤلاء لا ترى لهم سلفا لا قديم ولا معاصر إلا أمثالهم، كلهم نبت شيطاني جاء ليهدم الإسلام. يعني يقول لهم بس حتنا انقلوا هذا الكلام عن أحد، عن أي حد بيفهم، ما تلاقي حتنا حد يعني قال سبقكم لهذا الكلام في أي زمن من الأزمان. هل يعقل أن الأمة كلها كانت نايمة في الحضيض وكانت نايمة في العسل مش فاهمين حاجة خالص عن أي حاجة وما بيفهموش، بيقرأوا البخاري ومسلم كتب السنة ويؤلفوا كتب الفقه الضخام هذه، عندهم هذا العقل النير وصول الفقه وصول الحديث وهذا التراث الإسلامي الضخم الذي شهد له العالم كله، هل هذه الأمة ما كانش فيها رجل رشيد 14 قرن ما فيهاش واحد بيفهم؟ حتى جاء هؤلاء ممن لا سبق لهم في الإسلام ولا لهم فيه يد أصلا ولا تعلموا منه شيئا فاستدركوا على هذه الأمة كلها بأي منطق؟ يعني بأي عقل؟ يعني واحد ما درس شيء ولا عرف شيء يجي غلط كل العالم 14 قرن ما خلط من العلماء الأفزاز اللي هم قاماتهم سامقة وكلهم مش فاهمين ومش واخدين بالهم وضحك عليهم. لاتنا ظهر أحمد المذكور هذا وإخوانه الضلال، فدول بقى اللي بينوروا طريق المسلمين ولا هذا الدين الإسلامي الجديد؟ طبعا هذا هو الدين الأمريكي الجديد الذي تسعى أمريكا لنشره، لأن هذا الدين الذي يكسر الأصول. ما أمريكا أي مشكلتها الآن عامة أعداء الإسلامي؟ إيش كلهم مع المسلمين؟ هم يخافون الإسلام، صرحوا بهذا ما سروا. أعظم شيء يهدد أمن هذه البلاد الإسلام بكل معناه، مش جماعة من الجماعات ولا الإرهابيين ولا البتاع، لا، هم يعرفون قدر الإسلام ويعرفون أن الناس لو رجعوا لدينهم الحق فسيملكون العالم كله. هرقل ملك الروم كما في صحيح البخاري لما جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يأتي لما سأل أبا سفيان ابن حرب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو سفيان يومئذ كافرا، كان أبو سفيان لسه ما أمنش ساعتها، وبدأ يسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن حاله وعن ما فيه. سألهم أتبعوه ضعفاء الناس يا ما أشرفهم؟ فقال بل ضعفاؤهم يتبعون. فذكى قاله وهم أتباع الرسل. وسأله أيزيدون أم ينقصون؟ فقال بسمان يزيدون. فقال هرقل وكذلك الإيمان. حتى وأخذ يسأله أسئلة كثيرة، هل يكذب؟ قال لا. قال وكذلك الرسل لا تكذب، هل يغدر؟ قال لا. قال وكذلك الرسل لا تغدر. قعد يسأله أسئلة كثيرة جدا أذكرها في مطلع صحيح البخاري. فلما استيقن هرقل بكل هذه الأسئلة والتقوى وسمع إجابتها علق عليها، ثم قال في آخر كلامه لأبي سفيان، قال فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. قال له الراجل دوت اللي تحكي عنه اللي سألتك عنه اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أنت نقلت لي كلاما صحيحا عنه وهو كما وصفت لي، الراجل ده هيأخذ ملكا ملكي، يأتي عليه يوم وسيملك موضع قدمي، سيملك الشام هذه، سيملك القدس والشام. كان ملك هرقل كان في الشام، وكان يومئذ في يوم هذه الحادثة كان في بيت المقدس. قال فسيملك موضع قدمي هذين، وقد كنت أعلم أنه خارج لكن لم أكن أظن أنه منكم. بقول له كده هرقل، ولو أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، لو أعرف أنه صلنه أنا أروح له، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. ده يومئذ أحد كبار ملوك الأرض، أحد أقطاب الملوك يومئذ، الفرس والروم، وقد كان صدق هرقل وهو كذوب. فقد ملك النبي صلى الله عليه وسلم هرقل، ملك المسلمون أرض الشام وملكوا ملك هرقل وملك كسرى وفتحوا الدنيا جميعا. وأعداء الإسلام يعرفون هذا جيدا، يدرسونه ويعرفونه أكثر منا نحن أبناء المسلمين أحيانا، ولهذا هم يخافون من هذا المارد الذي هو الآن نائم، يصيبه الآن فترة ركود وغفلة لأسباب كثيرة، لكن سيستيقظ يوما ما. فهم يعملون على تأخير استيقاظه بكل ما موت من قوة. فمن ضمن ما يفعلون الآن هم يحاولون هم يعني ينشروا في العالم دينا محرفا يتخلى فيه المسلمون عن أصولهم، لأن كلما ابتعد المسلمون عن دينهم الحق كلما ضعفوا أكثر، كلما تمكن أعداؤهم منهم أكثر، وكلما رجع المسلمون إلى دينهم الحق وكلما أقاموا الدين كلما فتح الله عليهم الدنيا. ومن لكم رقاب العباد، وهم فاهمين هذه المعادلة فهما لا فهم بعده. أعداء الإسلام بجميع صنوفهم يفهمون هذه المعادلة أكثر من كثير جدا من أبناء المسلمين، ولهذا هم ينفقون عليها بالليل والنهار ويعملون عليها. وأمريكا الآن لنهار تدرس هذا الأمر، مراكز البحوث بتاعتها منتشرة في الشرق الأوسط وفي ديارنا وهنا وهناك، تبحث هذه المسألة كيف القضاء على الإسلام، القضاء السلمي، القضاء اللي هو إيه، قضاء الحب وتلاقي الثقافات والمش عارف التعايش السلمي، كانوا بيحكوا عنه هذا اللي هو يجي كيف يعني، هم يجيبوا هذه الأشكال يبدأوا يلمعوا فيها شوية شوية ويظهرون على أنهم مفكرون إسلاميون، يعطونهم مساحات يتكلمون في الصحف ويعملون مواقع إنترنت ويبعثوا كلامهم للصحف ينشروا ويعودوا يتكلموا عنهم عنهم مش عارفين، ووظفوا كم واحد من الجماعة الحوش يعودوا يمدحوا فيهم هنا في الإنترنت وفي المقالات وفي الصحف. وهتلاقيهم يعني لما تدخل موقع هذا الهالك تلاقي جماعة اللي بيمدحوا فيه واللي بيعلقوا عليه مقال كاتبه هم معروفين، هم دول ما فيش غيرهم موظفين، وقد يكون واحد بس بغير اسمه يعني، وطبعا المستنير العلامة بتاع الكلام اللي هو الفارغ دوت. فهم ينفقون على هذا بحيث لعل لعل المسلمين يسقطون في شراك هؤلاء، وواحد هنا وواحد هناك، وعمالين يعملوا جيش من هؤلاء الضلال الزائغين عن الحق ممن خالفوا الأمة جمعاء قديمها وحديثها، لعل يسقط في شراكهم أحد. يا ما ناس كتير دماغها بايظة، ولما يلاقوا حد زي كده وبيسقفوله ومشهور وهنا وهناك يمشي وراه، يبقى كده جمعنا 2 3 4 يطلع بعد كده حد منهم يبقى له كلمة ولا حاجة يجمع أكتر، فتهلك الأمة وتبتعد أكثر عن مركز القيادة. ده مطلوب الغرب سواء صرحوا بهذا أو 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 كان نوعا، وهم يصرحون به كثيرا ويخرج في فلاتات ألسنتهم، لكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن قومنا نائمون، ونسأل الله أن يوقظنا وإياهم. فيعني الله المستعان، الكلام ده كلام أحمد هذا الهالك، كلام جديد علينا وكلام معروف، وينبغي الإعراض عنه جملة وتفصيلا، لأنه كما قلت كلام في الهوى، نقوله أي حد عنده إشكال في أي حديث يجبهن، ونحن سنضعه على القواعد الصحيحة المتفق عليها عند كل العقلاء، وإن لم نخرج برد أفكاره الهزلية تلك يبقى له حق يتكلم، لكن من باب كده طيب يتكلم براحته يقعد يقول كلام مش صحيح، هذا لا يقبله أحد وقطع فيه في أي أحد يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضع ويجعل هناك مساحة ضخمة للعقل، لكن في حيز في ضوابط، العقل له مقام لكن لا يتعدى النقل، وهذا يسمح لأصحابه بالنقاش يناقشونه، لما يقول صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، وأبو بكر يسمع هذا الحديث فيجد أن الكلام ده يعني في إشكال عنه لأن في شبهة، فأعرض لأبي بكر هذا الكلام يعني كيف يا رسول الله، يقول له يا رسول الله هذا القاتل ماشي القاتل فهمنا أنه يخش النار يستاهل، لأن الله تعالى أوعد القاتل فقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فلما نقول أن القاتل يخش النار ماشي مقبولة، لكن المقتول ده مش كفاية مات يعني يتقتل ويخش النار؟ فأبو بكر استشكل، فنبصر أن يفتح له مجال، لأن الراجل المستشكل سائل بحق عايز يستفيد مش متعنت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له نعم، لما قال يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول، ايش ذنب المقتول؟ فيفهمه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا أبا بكر انه كان حريصا على قتل صاحبه، قال له هو ما ماتش بمزاجه، هو مش مات وبقى مقتول بخطره يعني، هو برضه كان نفسه يبقى هو القاتل يعني، هو جاي ورافع السيف على صاحبه ونفسه هو اللي يموته، لكن القدر لم يسعف فغلبه صاحبه، ولو أسعفه القدر لقتله هو، فهو هنا عزمه وهمه ونيته تقوم مقام عمله، لأنه لم يرجع بمزاجه ولا برأيه، إنما أرجعه القدر. لكن لو هو جاء في وسط المعركة قال له خلاص مش ضارب ولا مكمل مش لن أقتلك وخلاص وأنا مش عامل فيك حاجة وده كموته، ساعتها الأمر يختلف، ما في إشكال عندئذ، لكن الراجل داخل وعايز يموته فما قدرش، الثاني هو اللي موته، فكلاهما كان عنده هم وعزم وإصرار وكل شيء كل مقومات الفعل، فكلاهما في الإثم سواء، لأن ما فرقش بينهم بس غير القدر، القدر أسعف هذا ولم يسعف ذلك، فما فيش حد لهم من نفسه داخل في وقوع الفعل أو عدم في هذه اللحظة بقى خلاص يعني، هو ما مش تراجع مثلا، لأنه هو ناوي موت وكل حاجة بس ما قدرش، سبق عليه الكتاب فقتل. فهذا إفهام عقلي، هذا معنى وكذا كلام واضح. طيب يعني نأخذ من هذا إن الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات، وإن العلماء بيّنوا إن الهم والعزم والإصرار على الأمر يقوم مقام الفعل، وهذا الحديث واضح في ذلك تمام الوضوح. طيب بعض الناس قد يستشكل على هذا الحديث حديثا آخر اللي هو الحديث إذا جاء رجل يريد مالك ودمك إن قتلته فهو في النار وإن قتلك فأنت شهيد، والحديث الآخر أيضا من قتل دون ماله فهو شهيد، نفس الصيام يقول من قتل دون ماله فهو شهيد، لو واحد جاء وعايز يسرق فلوسك ودفعت عن نفسك حتى قتلت أنت شهيد، ولو رفعت له السلاح واحد جاي بده موتك عشان ياخد فلوسك فأنت رفعت له السلاح وقتلته فقتلك، هو لو قتلك أنت شهيد، ولو قتلته هو في النار وأنت مش ما فيش حاجة. ففي الفرق بين الصورتين، ما كلاهما تقاتلوا. لا هناك طبعا فرق، الفرق ان هذا الثاني ده هو الصائل، ده راجل جاي عايز يهجم عليك وانت مأمور بالدفاع عن نفسك، لكن في الأخرى ما في دفاع للاثنين مقاتل الاثنين كلاهما يقصد قتل صاحبه ابتداء، لكن أنا أعد في حالي لا بي ولا علي ولا عايز أقتل حد، لقيت واحد هاجم علي في البيت وعايز يأخذ الفلوس اللي معي، فأنا الآن ما قصدت قتله أصلا، ده راجل مسالم وقعد آمن، وده جاي عايز يأخذ حقي وعايز يأخذ ما عندي، عايز يقتلني أو يأخذ مالي، فلي الحق أن أدافع عن نفسي ولو أدى دفاعي إلى قتله فدمه هدر، لأنه هو الراجل المتعدي، هو الصائل يعني كما يقول أهل العلم. فهناك فرق بين الحالتين. طبعا يجي واحد جاهل يقول لك طب ما حالتين متعارضين طبعا ده مش عايز يفهم، ده راجل ايه ده بتلكك يعني، اللي جماعه اللي بيجمعوا اي حاجه ويقول لك متعارضات متناقضات ويجروا، هؤلاء يا جماعه بتلكك مش عايزين يفهموا. لكن معروف ان اي كلام لازم يعقل عشان نبني اعتراض يكون سالم من الـ من الـ من الرد، ما يبقاش رد فعلي، يبقى كلام متقفل من كل الجهات. لكن ده كلام واضح ان هناك اعتبارات مختلفه، في اعتبارات مختلفه يعني. وطبعا هذا الحديث يدل ايضا ان الشبهات كثير منها بيكون بادئ الرأي، يعني تبقى شبهات وهمية. عشان كده الواجب على كل إنسان عندما تعرض له شبهة أن يذكرها لأهل العلم، ما يحطهاش في نفسه، لأن كثير من الشبهات لا تعرض للنفوس، شبهات وهمية ظاهرة يعني فقط. ولهذا كان أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى إمام الأئمة يقول أنا لا أعرف على وجه الأرض حديثين متعارضين، فمن كان عنده فليأتني ليوفق له بينهم. بقول أنا مبلغ علم ما فيش حاجة اسمها حديث متعارضة خالص، وصدق، لأن التعارض دائما يقع للجاهل، وكلما اتسع الدائرة في العلم كلما قل الاعتراض. لكن الجاهل مش عارف، الجاهل شايف بس حتة صغيرة، لا يرى إلا جزءا يسيرا، فهو يظن أن هذا هو كل شيء، فكلما خلفه شيء رده. لكن العالم دائرته أوسع، وعارف أن ده لا مخرج هنا ولا مخرج هناك، وأن هذه لها هنا فهم آخر، وهذه لها اعتبار ثالث ورابع وخامس. ولهذا كلما كثر وغزر علم المرء واشتد اطلاعه كلما قل إنكاره، كلما يبقى إنكاره أخف، أنه عارف أن هذا الكلام هناك من قال به أصلا، وهذا القول له سلف، وهذا القول معتبر، وهذا وجه محترم. لكن الجاهل يسمع قول واحد بس يموت عليه، متعصبة بالذات، الشيخ فلان شيخه، الشيخ فلان قال إن دي حرام، الشيخ اجتهد وأخذ برأي بعض العلماء والأمر فيه قولان، صاحبنا لو لا أحد بيقول خلاف قول الشيخ يموته على طول، لا يدعه ويرميه بالجهل والزندقة أحيانا والفسق، لأنه خالف شيخه اللي هو فكر ده العلم كله، عرفش ده بس ده قطعة من العلم، ده وجه من وجوه العلم، هناك وجوه أخرى عند غير شيخه. ولهذا كلما كما قلنا كلما تسع علم المرء وكثر اطلاعه وغزرت مادته كلما قل اعتراضه على غيره، وكلما ذهب عنده التوهم والتعارض، وكلما كان الرجل أمتن وأمكن في علوم الحديث وعلوم المصطلح وعلوم الأصول أصول الفقه يعني، وأشد اطلاع على صنوف الشريعة، كلما تلاشى عنده الاعتراض يلاقي لها 100 وجه يخرجها من أكثر من وجه، وجوه معتبرة مش كلام يعني، وجوه مبنية على قواعد ودلائل وقرائن معتبرة يعمل بها أهل العلم يرضاها الشرع يعني. لكن الجاهل ضيق العطن، مجرد ما يجد قولين يروح ما واقف على طول ساكت، ويبقى الموضوع عنده يضرب لخمه يعني، ويقول لك خلاص يبقى كله بايظ وكله داخل في بعض، والشريعه كلها مضطربه، والاسلام كله مش عارف شبهاته ويجري. وليس كذلك، اردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تراد الابل. فهناك احيانا كما قلنا بسبب بساطه العلم احيانا وضاله علم الشخص قد يتوهم وجود تعارض، فالحل في مثل هذا ان هو يفزع لاهل العلم، يذهب إلى أطباء القلوب حتى يزيلون له هذا التعارض ويصفون له تلك الشبهة. لكن لو جلس بها في نفسه قد تعظم ويبني عليها غيرها حتى يخرج منهم في آخر الأمر مشروع ضال، مثل هؤلاء الضلال اللي نتكلم عنهم دول في الواقع، هؤلاء الأشكال يعني بعضهم وصل لهذه المرحلة من الضلال بهذه الصورة، تتكون عنده شبهة، هو جاهل ما يعرفش حاجة، راجل مهندس ولا بتاع ملوش حاجة، ملوش علاقة بالعلوم الشريعة، يقرأ ومفكر ان هو بلان فهم في الهندسه يبقى يفهم في الدين، بعضهم بيقول كده، بعضهم يعني مفكر ان هو بلان بقى مهندس ولا دكتور ان هو يعني خلاص بلان دخل القمه، ومفكرين كما هو كما وسائل عندنا في ديارنا ان الهندسه والطب كليات القمه القمه، وده كان حالها صح بعض الاوقات، وده لا ينبغي استمرار القمه هذه ثابته في هذه المسائل حسب حاجه الناس. المهم فمفكر بقى ان هو دخل هندسه وطب ان هو عبقري يعني، هو ما فيش غيره، وهو الوحيد اللي بيفهم، فلم فهم الطب والهندسة هم أصعب حاجة في نظره يعني، يبقى الشرع ده اللي حاجات علوم الدين اللي بيخشها بقى الجماعة الترابية دولي دي خلاصها بصبع رجله، مش محتاجة دماغ أصلا، ده من غير ما يراها يفهمها، من غير ما يراها أصلا هيفهمها لوحده يعني. فبالتالي بتعامل معها بشيء من التساهل الشديد والعنجهية العنجهية يعني، فيرى كده وأكيد مفهومة مفهوم مفهوم مفهوم، هو مش فاهم حاجة أصلا، ثم يبني على سوء الفهم أشياء أخرى. وطبعا هو مش عايز يصدق خالص، ما مش فاهم، مش متصور إن هو يكون فاهم الهندسة بهذه اللوغاريتمات المعقدة، ومش فاهم كلام الفقهاء اللي هم كانوا شوية جماعة يعني ما لهمش في الهندسة ولا حاجات اللي هي المهمة دي. بعضهم بفكر كده فعلا للأسف، عنده عقدة اللي هي العنجهية هذه والعبقرية المزعومة يعني، مع احترامي لكثير جدا منهم، مش كلهم كده، بس جماعة اللي هم بينتفشوا انتفاشا سرطانيا هؤلاء. فهو بفكر بهذا المنطق، فلم فهم الحاجات دي يبقى بلام هو كان مجموعه أعلى في الثانوية ودخل مش عارف إيه، مش عارف إن في ناس في كليات الشرعية مجموعهم أعلى من، لكنهم دخلوها طوعا لحراسة الدين، مش كما يتصور. وهذا كثير جدا، ياما ناس كثير جدا ما بيكونوا في علمي في قسم العلمي وجميعهم ترقى بهم على الطب ثم يدخلون أصول الدين، فأولئك كثر جدا نعرفهم. فهو مش فاهم دي، هو فاهم ان هو بلام مجموعه اعلى، يبقى هو كان اشطر، يبقى هو كان بيفهم احسن، يبقى جماعه بتوعت الشرع دول يا جماعه ما بيفهموش، ده جماعه كلهم بيفكوا الخط بالعافيه ودماغهم على قدهم، فلما يخش يرى هو بقى في الشريعه هيبقى باري قوسها وصاحب عذرتها. فبالتالي يعني ازاي يرجع لحد من اولاد المشايخ ده هو احسن منهم ودماغه انضف من دماغهم فبيفهم لوحده. والموضوع ما بيجيش كده خالص، هذا العلم لا يناله هكذا، لا لا لا، العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي، مش ممكن تلاقي السيل الماء بتاعه يحط على راس جبل. يعني لما تيجي تقوم الامطار والسيول اين يرتكز الماء في النهايه؟ في الوهاد والوديان في المنخفضات القيعان، لكن راس الجبل ما تليش عليها ولا نقطه لانها شامخه. فكذلك العلم حرب للفتى المتعالي، اللي شامخ بيان في ده فكر الناس ابو العريف مش هيتعلم العلم، يناله الا بالذل احيانا، ويصبر على شدة الشيخ ويتعلم ويقوم ويجلس ويروح ويأتي ويبتسل ويقرأ ما يقول يقرأ ويترك هذا فيتركه، ده تربية. علم هذا له قانون وله وضع لا يعرفه من ليس من أهله. فهو مفكر هو كده خلاص ما يسألش بقى، فبالتالي تأتي عنده الشبهة الصغيرة فيعدي يقول لك لا يا غلط فما تجيش. طب ما نسأل حد من المشايخ يقول لك لا يا مشايخي وبتاعي ده كلهم جماعة ترابية ما فهموش حاجة، احنا نفهم أكثر منهم. تيجي شبهة تانية تركب في الأولاني، وهكذا شبهة فشبهة حتى يصير قلبه كله شبهات، فيبقى ضال من هؤلاء الضلال. ده كلمة يقول لك ده كل حاجة ضيعة، فيش حاجة اسمها تراث، تراث الجمع النص ده بتاعكم بتعبدوا الأوثان بتعبدوا البخاري ومسلم، يا بعيد. بخاري إيه اللي نعبده ومسلم إيه اللي بنعبده؟ ما هو مش فاهم بعيد ما بفهمش. وإيه بتقدسوا الرواة والرواة عندكم أهم من القرآن ربنا، البخاري عندكم أحسن من ربنا، من قال هذا يا مغفل؟ طبعا هذا كلام ما أخضع على بال أحد قطن أهل العلم، لكن هو البعيد ما بيفهمش، عمال يركب شبهات وشبهات وشبهات حتى صار قلبه مجمع شبهات وما بقاش شايف حاجه خالص غير ما يمليه عليه عقله الكاسد هذا. فالواجب على كل انسان مهما بلغ قدره في العلم ان هو اذا جاءت عرضت له شبهه يعرضها على من هو اعلم منه. الله تعالى يقول وفوق كل ذي علم عليم. وكان الائمه معروفون، الائمه عامتهم كذلك، مسلم ياتيه حديثهم مثل مره فاذهب به الى البخاري يقول يا أبا عبد الله رأيت حديثا في الدنيا أحسن من هذا؟ جاب له حديث كفارة المجلس، وجاءه بإسناد سهيل بن أبي صالح عن موسى بن عقبة بهذا الإسناد يعني، وقال له هل رأيت حديثا أحسن من هذا؟ فالبخاري قال له ليس في الدنيا أحسن من هذا لو كان صحيحا، بس لو كان ينفع. يعني مسلم إمامه كبير وفاته حاجه، ما جابهاش ما في لم يتفطن لعلة هذا الحديث، فجاء يعرضه على شيخه أعلم منه البخاري أستاذه. البخاري قال له ماشي، هو حديث جميل صحيح وإسناده شكله حلو قوي وليس في الدنيا مثله، بس ليته يكون صحيحا. فمسلم يقول فلما قال لي هذا قف شعر رأسي، شعر رأسي وقف، وقلت له أوليس بصحيح؟ هو في حاجة؟ هو ده غلط ولا إيه؟ فالبخاري قال له عديها بقى، أستر عديها بقى، معلش هذا حديث تداوله الشيوخ على الغلط، فأستر ستر الله. فمسلم قال له نشدتك الله إلا أخبرتني، قل لي اللي فيه. فالبخاري بدأ يبين له العلة، هذا الحديث رواه بعضهم على الجادة، وإن الصحيح فيه أنه عن وهيب من قول، حديث موقوف على ابن عون وهيب عن ابن عون من قول ابن عون وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ يقص له قصة تدل على علة هذا الحديث لا يفقهها إلا من كان في مثل هذه الرتبة، علماء الكبار بس. فلما رأى مسلم هذا اقتنع، ما هو عالم وعارف ان هذا كلام ازاي يتقال، وعارف يعني ايه كلام صح وكلام غلط، وعارف يعني ايه تبقى شبهه وده حلها، يعني بيرضخ للقاعده ويرضخ للحق لانه عارفه من اهله. فلما قال له البخاري هذا واطلعه على ما فيه من عله، اكب مسلم يقبل يديه وراسه، يقبل يد البخاري وراس البخاري ويقول له: اشهد بالله انك استاذ الاستاذين وطبيب الحديث في علله، ولا يبغضك الا حاسد، لا يبغضك الا شخص يحسدك ويحسد الاسلام عليك. هذا الكلام عند هؤلاء الجماعه الظلاميين دولي، الكلام ده يقول لك ده اساطير وانتم ده كلام مش محله، وكان عارف حاجه ده كان راجل بيشتم في النبي صلى الله عليه وسلم. يا سلام، يعني البخاري يشتم النبي والامه سكتاله؟ يعني هذا معناه تخوين الامه كلها؟ ما البخاري يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم والامه كلها تقول الله يرحم البخاري رضي الله عن البخاري، يبقى حاجه من اثنين: اما هذه الامه كلها جهله ما تفهموش حاجه خالص، كبيرها وصغيرها كلهم عوام طوام، واما انها امه خائنه لنبيه بحيث تسمح لرجل كالبخاري يشتم نبيها ثم تترضى عن البخاري وتقدس كتابه وتحترمه. فهل هذا 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 الوصف يليق بهذه الامه كلها؟ يعني يا جماعه خلي اللي بيتكلم هذا عاق مجنون، يكون السامع عاقل. المتكلم اذا كان مجنون خلي السامع عاقل يحسبها، ما ياخذ الكلام كده على عواهنه ويجري به. فالمقصود ان الشخص لما تاتيه شبهه لابد يعرضها على من هو اعلى منه، وهذا ما فعله ابو بكر لما سمع الحديث وكلام مش داخل دماغه، مش متصور، يقول له هذا القاتل ماشي يخش النار عمل جريمه، طب المقتول ده يعني موته خراب ديار، يعني الراجل مات يخش النار كمان، فازاي يا رسول الله هذا؟ فالنبي يقول له: نعم انه كان حريصا على قتل صاحبه، لو كان بس سابه ده كان هو موته، فيستحق بقصده وعزمه ونيته المنعقده على هذا، فتنحل الشبهه من قلب ابي بكر رضي الله عنه ويعمل بهذا، فلا يدخل معركة من هذه المعارك التي في الفتن يعتذرها ولا يشارك فيها. وينفعه الله بهذا الحديث، حديث سمعه فنفعه الله به، منع يده من الخوض في دماء المسلمين. لكن السكوت على الشبهات كما قلنا في عدد الأمر يؤدي إلى طوام ومصائب. يعني بهذا القدر ينتهي الحديث عن حديثنا السابق، وننتقل إلى الباب الذي بعده، وهو قول المصنف رحمه الله تعالى: باب ظلم دون ظلم. باب ظلم دون ظلم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ظلم دون ظلم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة حاء، وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. باب ظلم دون ظلم. وكما قلنا مرارا كلمة باب هذه خبر مبتدأ محذوف، تقدرها هذا باب ولا تضاف لما بعدها، هذا باب ظلم دون ظلم. طبعا البخاري كما هي عادته كما قلنا مرارا، الرجل في هذا الباب يدندن حول قضية من قضايا الاعتقاد. باب الإيمان البخاري عقده ليرد به على أهل البدع من خلال تلك التراجم اللي هي العناوين اللي بنراها الآن ديت وأحاديث الباب، ويحتاج للاعتقاد بصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والبخاري هو كما ترون معاشر المسلمين لما بيجي ينقل حاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم مش بيقول قال رسول الله، فنقول الله الراجل فعلا ساعتها بيقول كلامه البخاري إمتى والنبي إمتى، والكلام اللي بيقوله جماعة المغفلين دول. البخاري يقول حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعب قال حدثنا سليمان قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا علقمة قال حدثنا ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. مين بقى الكذاب في دولي كلهم؟ يقول لك البخاري كذاب والرواة كلهم كذابين. طبعا حديثه مين الكذاب في دولي؟ قل لي البخاري كذاب وكذاب ليه؟ وما الحجة في كاتبه؟ مين اللي كذبه؟ يعني كذب في ايه؟ ها؟ مش هو مش شيخ البخاري بشر بن الوليد، بشر ده كذب في ايه؟ طب محمد ابن جعفر غندر كذب ازاي وفين؟ يعني الكلام دايما بيقول الكلام العام كلام فضفاض واسع دعاوى فارغه، لكن احنا نبغي اللي يكذب حديث يجيب لنا الحديث يقول لك مين اللي كذب، من كذب هذا الحديث الذي كذبه وكيف كذبه وما الحجه في كذبه ذلك الحديث، لكن كلام كده على عواهنه لا يقبل من احد. فالبخاري يقول باب ظلم دون ظلم. طيب يعني الآن الوقت يعني خلاص أوشك على الانتهاء، فسأرجو الحديث عن هذا الباب بتفاصيل للقاء القادم. وكان معنا هنالك بعض الأسئلة من الإخوة المشاهدين، سنقف عند بعضها قبل انتهاء الحلقة. كان بعضهم بيسأل بيقول هل الحديث الصحيح الذي لا يبلغ حد التواتر يؤخذ به في العقائد؟ وماذا يقول جمهور العلماء؟ هل الحديث الصحيح الذي لا يبلغ حد التواتر يؤخذ في العقائد؟ وماذا يقول جمهور العلماء؟ أنا عايز قبل نخش في هذه الإجابة إن أنا أقول يعني إيه أحد يعني إيه متواتر، لأن الجماعة اللي بيردوا على السنة دول يقول لك الحديث لا أحد حديث ظن، ولن نأخذ بالظن في مقابل يقين القرآن. أنا يعني أعلم علم اليقين أنهم لا يعرفون أصلا معنى الآحاد ولا التواتر على الإطلاق، ولو عرفوا ما قالوا، ولو عارفين بيقولوا إيه أصلا، لو عارفين يعني أحد يعني متواتر ما كانش يقعوا في هذا المطب، بينهم وقعوا في شراك يضحك عليهم الثكالة. كيف يعني؟ إيه بقى هو الآحاد وإيه هو المتواتر؟ المتواتر كما يسمي كما يتكلم فيه أهل الأصول يقولون هو الحديث الذي يرويه جمع جماعة يعني تحيل العادة تواطؤهم على الكذب ويكون مستند اتفاقهم الحس. ايه الكلام دوت يعني ايه متواتر عند اهل العلم؟ يروي جماعة، ما ينفعش يكون روي واحد. جماعة بقى دول كام؟ هناك خلاف بين العلماء كبير في عدد الجماعة دي، من اول اربعة وانتطال، قيل اربعة وقيل خمس وقيل عشرة وقيل اثناشر وقيل لغاية مئة الف. بعضهم قال يكون مئة الف واحد في كل طبقة، يعني البخاري يكون مع مئة زي مئة الف وشيخه مع مئة الف وشيخه لغاية النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نصره السيوطي عشرة، قال يكون في كل طبقة عشرة من الرواة. يعني ما أقول مثلا قال البخاري يكون معه كمان عشرة زيه من المصنفين، حدثنا أبو الوليد يكون معه عشرة كمان موجودين رأوا الحديث برضه عن عشرة عن عشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ده على رأي السيوطي اللي نصره في 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 كتابه المصنف في هذا الباب يعني. وهناك من العلماء وهذا الراجح أنه لا يربطه بعدد معين، أهم شيء هو يكون فوق الأربعة، يعني أربعة متطالع، وبيختلف حسب مقام المتكلمين. يعني في مثلا أربعة زي لو كان أربعة زي البخاري ومثلا وأحمد ومسلم وأبو حاسم، لا دول بأربعين الواحد بيبع بمية بألف لوحده، فأربعة مثل هؤلاء من هؤلاء الضخام لما يكونوا في كل طبقة بهذه الدرجة يكافئوا مئة ألف من غيره من صغار الرواة واللي هم متوسط الحفظ يعني. فلهذا العدد في المتواتر ملوش ضابط، بس هو بشرط أنه يعدي الأربعة، يعني يعد الأربعة، وده أمر يتحكمه القرائن وحس المحدث وشيء من هذا القبيل. يعني يبارويه عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، يكون هذا العدد سواء قلنا بقى فوق الأربعة وانت طالع يكون من المستحيل عادة عادة مش عقلا أن يتفقوا على الكذب. كان يكون مثلا واحد منهم من الشام وواحد من مصر وواحد في الري وواحد مثلا في اليمن، وكل أربعة هؤلاء بيروا الحديث وهو ولم يلتقوا، مش منهم اتصالات، ما فيش معهم موبايلات يقولوا الله احنا هنكذب بكرة الساعة كذا الحديث الفلاني يلا نكذبه مع بعض، زي النهاردة مثلا كده تلاقي بعت لك على البتاع ده على الجوال الرسالة غدا ان شاء الله مش عارف نعمل ايه الساعة كذا، وادعوا لفلسطين مئة مرة وانشر انشرها لمئة تليفون، وتقعد طبعا هذه الرسائل في الغالب بكل بعت شركة اتصالات عشان تشتغل يعني، ويقعدوا بقى يبعثوا مش عارف حذروا من ايه فلان ده خنازير بتاع ايه ادعوا على الناس بيعملوا مش عارف فين. فده ممكن النهارده يحصل، ممكن الناس تتواطأ على الكاتب النهارده بهذا، نتواطأ انا وعشرة لنا رأي في حاجه ان احنا نعمل حاجه في وقت واحد بالموبايلات. لكن في ذلك العصر عصر الروايه اهل الشام لا يلتقون اهل اليمن الا في المواسم في الحج، او واحد يروح هنا او واحد يجي هنا، فلما الحديث يروى من اهل اليمن من راو ما له علاقه باللي رواه في الشام وهكذا تحيل العادة. العادة لم تجر أن هؤلاء يكذبوا ويتفقوا على الكذب. شوف العادة تحيل إيه العادة إيه؟ تحيل تواطؤهم على الكذب. يعني في العادة مش ممكن الناس اللي هي جايين من أقطار شتى كل واحد يروح يجلس في بلدهم أنهم يكونوا اتفقوا أنهم يكذبوا مع بعض، لا ما بيحصلش، مش ممكن، حاجة مستحيلة عادة يومئذ. فده أدي ثاني شرط، أول شرط عدد كما قلنا فوق الأربعة، ويكون العادة تحيل تواطؤهم، ما يكونش ممكن يتفقوا على الكذب من أوله إلى منتهي، يكون كل طبقة فيها هذا الرقم هذا العدد بهذا الشرط، ويكون مستند اتفاقهم الحس، يكون كل واحد منهم سمع شيخه أو قرأ عليه، سمع أو قرأ، ما مش 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 بلغون شيخه قالوا، يكون مستند اتفاقهم الحس، يكون يقول سمعت أو حدثني شيخي. علاقة الانتقال الحديث بين هذه الطبقات الحس مش العقل، إن العقل قد يهم يعني ممكن جماعة يتفقون على غلط عقلا بثابت اعتمادهم على العقل، لكن لما اعتمدوا على الرؤية على الحس مش ممكن يخطئ. وأضرب لكم مثالا أختم به كلامي لانتهاء الوقت. أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري أحد العلماء الكبار رضي الله عنه ورحمه، كان مولى لبعض اليشكري، مولى لخالد بن يزيد. وكان خالد هذا بن يزيد كان مولاه خالد بن يزيد، كان رجلا موسرا وكان فيه شيء من يعني البخل أحيانا. فذات مرة كانوا في الموسم، كانوا في الحج، فجاء بعض السؤال الشحتين وذهب إلى خالد بن يزيد وقال شيئا عظم الله أجرك، بقول له حد حاجة لله يعني. فقال له ليك عني، ما معيش حاجة، ليك عني، امشي يا راجل، انت معاك فلوس كتير، حتى اي حاجة، اعطيني شيئا لله. قال انصرف، ليك عني، ما معي شيء. وكان الوضاح وكان مولاه، يعني كان عبد عنده قريبا منه. فلما رأى ما فعله مع السائل، وكان يوما عظيما، نادى على السائل وقال له خذ، واعطاه ما في جيبه. فقال هذا السائل الشحات دوت، قال لي ابو عوانة، قال له والله لأنفعنك السائر اليوم، اعمل لك بقى معروف ما حصلش. والرجل وقف على مهبط الناس من عرفات، وكلما مر عليه جماعة من الناس يقول لهم، يقول لهم شوف بقى، شوف كيف وقع لهم الوهم، لأنهم ما رأوا وما سمعوا، إنما اعتمدوا على العقل، ده أمر جائز عقلا. أخذ هذا الشحات يقول لكل واحد معد عليه احمدوا لخالد بن يزيد واشكروا له، فقد أعتق اليوم مولاه أبا عوانة، جزاه الله خيرا. ما حصلش ده، كذب الراجل، كذب كذبة، وبدأ يبلغ بها الناس. الناس ما شافتش حاجه، الناس اعتمدوا على العقول، لا والله العقل يجيز هذا. النهارده يوم مفترج، وابو عوانه راجل صالح، ومولاه ده راجل برضه طيب كده عايز الاجر، فان هو يعتق النهارده شيء طبيعي عقلا، ممكن جائز يعني. وبدا الراجل كل ما مر عليه جمع قال له ماذا الكلام، احمدوا له فقد اعتق مولاه ابو عوانه. فالناس لما التقوا هنالك بالراجل في منى بخالد بن يزيد، اخذوا يهنئونه، جزاك الله خير، احسن الله اليك، اعتقت سيدنا ابو عوانه. فلا، الناس كلها بتقول له جزاك الله خير يا رب، هو ما عملش حاجه. فلما راى انه لا مفر قال هو حر لوجه الله. فاهل الموقف كلهم اجتمعوا على غلط. ليه؟ لان مستند اتفاقهم على هذا الغلط مش ما فيش حد شاف حاجه ولا حد سمع حاجه، ده هم اعتمدوا على ان هذه القصه جائزه عقلا بس، لكن المتواتر ما يمشيش فيه الكلام دوت، لازم يكون الراوي شاف او سمع، ولهذا يمتنع اتفاقهم على الغلط ولا يقع منهم اصلا. والحديث بقيه طويله لضيق الوقت، ثم في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. حتى ذلك الحين أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.